بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: أبواب الاغتسال المستحبة. بعد أن تكلم عن الغسل الواجب، وقد حصر الغسل الواجب في الغسل من الجنابة والغسل من المحيض والغسل للإسلام، أتبع ذلك بذكر أبواب الأغسال المستحبة، أي التي يندب الغسل لها وإن لم يكن واجبا، وبدأها بباب غسل الجمعة. ولما كانت هذه الأغسال متنوعة كغسل الجمعة والعيدين ودخول مكة والغسل للإحرام وغير ذلك مما يندب له الغسل، جمعها في أبواب، وقال: أبواب الأغسال جمع غسل، ووصفها بأنها مستحبة، أي مطلوبة طلبا غير جازم. ثم ذكر باب غسل الجمعة، وهذا الصنيع من المؤلف، أعني المجد بن تيمية رحمه الله، يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وهذا محل نزاع بين الفقهاء، وسنرى أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح رأي من يوجب غسل الجمعة ويرى أنه واجب، وأن صرف الوجوب إلى الندب دونه خرط القتاد. هذا ما رآه الإمام الشوكاني رحمه الله، والذي عليه جمهور الفقهاء وأئمة أهل العلم وأئمة المذاهب الفقهية، أن الأمر فيه مصروف من الوجوب إلى الندب، وذلك لورود آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفت من مصلي الجمعة بالوضوء، وأثبتت له الفضل على ذلك الصنيع. فلو كان الغسل واجبا لما ثبت له ذلك الفضل، ولما كان له ذلك الثواب، لأن الثواب إنما يترتب على أداء العمل المطلوب ومنه الغسل. فلما كان الغسل مطلوبا إلا أن الوضوء يجزئ عنه، دل ذلك على أنه ليس بواجب. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال: رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فهذا الحديث جاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقاصد الجمعة ولمصلي الجمعة أن يغتسل، يعني للجمعة، لأن الأمر تعلق بالجمعة، وتعليق هذا الحكم بالجمعة مشعر بأن فعله إنما هو مندوب لهذا العمل، أعني صلاة الجمعة. ولذلك يشرع الغسل لمن أراد الصلاة، ومن قال إن الغسل مرتبط باليوم، فقد رأى بعضهم أنه يجزئ الغسل ولو كان بعد الجمعة، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الأمر والقصد والحث من الشارع إنما هو لمصلي الجمعة، لا سيما وقد جاء في حديث عائشة ما يشعر بالعلة التي من أجلها شرع غسل الجمعة، وذلك أن الناس كانوا يسكنون بعيدا عن المسجد، وأنهم كانوا يأتون وقد لبسوا العباءات ومشوا في الشمس الحارة فتتعرض أجسامهم للعرق، وحيث إنهم لم يغتسلوا فتظهر منهم روائح، روائح العرق وروائح الأجسام، لا سيما وقد يكتظ بهم المسجد في الأيام الحارة الشديدة الحر، ولم يكن المسجد إذ ذاك مكيفا أو فيه ما يمنع أو يخفف من وطأة تلك الروائح، فكان الناس يعني يتأذون لتلك الروائح، وكان الناس يتحرجون من شدة تلك الروائح، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الجمعة فليغتسل لكي يخفف من تلك الروائح أو يساعد على إزالتها حتى يأتي وجسمه نظيف، وإن بدا منه العرق أو ظهر لا يكون له إيه ذلك الأثر ولا يكون له ذلك التأثير. قال: وهذا الحديث استدل به المجد بن تيمية رحمه الله على مشروعية الاغتسال وأنه سنة، لكن نلاحظ أن القول أن الحديث فيه فليغتسل، وهذا الفعل يدل على الأمر لأنه فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فدل على الأمر، وأصل الأمر يقتضي الوجوب، لكن الشارح يرى، لكن المؤلف يرى صرف هذا الوجوب منه إلى الندب، يراه مصروفا إلى الندب لأحاديث أخر جاءت تصرف الأمر إلى الندب، فجمع بين الآثار، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أتى الجمعة، من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من توضأ وبكر وأتى المسجد وصلى ما شاء له واستمع للخطبة ودنا من الإمام فإن له ثوابا عظيما، فدل ذلك على أن الغسل ليس بواجب، وإن كان هو أولى وأفضل من الوضوء، وإن كان أولى وأفضل من الوضوء إلا أنه ليس بواجب. هذه الأحاديث هي التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور جمعا بين الأدلة، لأن إعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، خير من إهمال بعضها. قال: الحديث رواه الجماعة يعني أحمد والشيخان وأصحاب الكتب الست الأربعة، أصحاب السنن الأربعة. قال: ولمسلم رواية أخرى: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. يعني هذا الحديث يدلنا على أن مشروعية الغسل إنما ارتبطت لأداء ولقصد الصلاة، وفي ذلك رد على من قال إن غسل الجمعة يكون ولو بعد الصلاة ولو بعد العصر قبل الغروب، لأن هذا يتفاوت، أو لأن من فعل ذلك فقد اغتسل لغير صلاة الجمعة، لغير صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة إنما تكون قبل الزوال لا أو تكون مع الزوال لا آخر النهار وقبل غروب الشمس. قال: الحديث له طرق كثيرة، ورواه غير واحد من الأئمة، وعد ابن مندى من رواه عن نافع يعني عن ابن عمر، فكأن الحديث مداره على نافع. قال: فبلغوا فوق 300 نفس. وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر، عد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا 24 صحابيا. فالحديث إذن يعد من المتواتر، يعد من المتواتر. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا 120 نفسا، يعني الذين رووه، فكأن ابن مندى يعني عنده زيادة على ما وقف عليه الحافظ ابن حجر رحمهم الله. قال: وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف، منها عن جابر عند النسائي، وهذا كما قلنا يمثل إيه؟ أو يسمى بالشواهد، شواهد الأحاديث. قال: منها عن جابر عند النسائي، وعن البراء يعني ابن عازب عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعن أنس يعني ابن مالك عند ابن عدي في الكامل، وعن بريدة يعني ابن الحصيب عند البزار، وعن ثوبان عند البزار أيضا، وعن سهل بن حنيف عند الطبراني. لو أن سائلا سأل، طبعا مسند البزار في هذه الأيام غير موجود، مسند البزار من المسانيد التي لم تظهر، ولو أراد طالب العلم أن يفتش مثلا عن أحاديث بريدة وثوبان، أين يجد مثل هذه الأحاديث؟ يعني ما المصادر التي يوصى بها للوقوف على هذه الأحاديث، وخاصة من رواية البزار؟ ايش تبغى تقول يا عبد الحكيم؟ ها؟ ما سمعت. يقول: في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف ليس محل هذه الكتاب، لأن تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف هذا في الكتب الستة، ها؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإن ضم إليها أحمد، لكن مسند البزار ليس منها. نحن عندنا عبد الحكيم أشار إلى شيء لكنه يبدو تراجع عنه. نعم، في ايش؟ البحر ولا رفع الأستار؟ ها؟ أليس كتابه رفع الأستار؟ هذا للإمام الهيثمي، جمع فيه زوائد مسند البزار، وهذا الكتاب أظن مطبوع في 4 مجلدات اللي هو الزوائد. والإمام الهيثمي رحمه الله خدم كتب الستة، خدم كتب السنة التي زادت على الكتب الستة، والتي هي عبارة عن مسانيد ومعاجم، مثل معاجم الطبراني ومسانيد أبو يعلى والبزار والدارمي وغير ذلك، وجمعها في أول الأمر. كان أخرج لكل كتاب زوائد ما زاد على الكتب الستة في مؤلف مستقل، في مؤلف مستقل. ثم بعد ذلك جمع هذه الزوائد كلها في كتاب سماه مجمع الزوائد. لكن الفرق بين الفعل الأول والفعل الثاني أنه في فعله الأول ساقها تلك الأحاديث مسندة يعني بأسانيدها، ولذلك أغنت عن وجود تلك الكتب الأساسية، لأن الحديث مذكور بسنده يمكن معرفة الطرق والحكم عليه. لكنه وجد أن هذه الكتب لو أراد أن يجمعها ربما شكلت كتابا ضخما وكبيرا جدا، فجمع هذه الزوائد وحذف منها الأسانيد وذكرها ورتبها على أبواب الفقه في كتاب سماه مجمع الزوائد، واكتفى أو استبدل عن ذكر الأسانيد بالحكم على الحديث، فيورد الحديث ويقول هذا الحديث مثلا رواه فلان وفلان وفلان ورجاله ثقات إلا فلان، أو رجاله رجال الصحيح، أو فيه فلان، يعني بحيث إنه يبين إن كان الحديث صحيحا أو كان الحديث دون الصحيح أو كان الحديث متكلما فيه. وهذا الكتاب كتاب مجمع الزوائد كتاب طبع في 10 أجزاء أو في 10 مجلدات حسب التجليد الموجود. وأما كتاب البزار فإن الزوائد التي ألفت فيه سماها الهيثمي برفع الأستار في زوائد مسند البزار. ومسند البزار كما يقول علماء الحديث مسند يعني يختلف عن سائر المسانيد، لأن المسند عند علماء الحديث أن يورد أو أن يرتب الكتاب على أسماء الصحابة، على أسماء الصحابة فتورد أحاديثهم في موضع واحد، وإيراد هذه الأحاديث في موضع واحد خصوصا عند من يراعي أسماء الرواة عن الصحابي وطبقات الرواة عن الصحابي فإنهم يوردون أحاديث مجتمعة، ولذلك لا يمكن ترتيبها وفق الأحكام، لأن الراوي الذي يروي عن الصحابي الواحد يروي عنه أحاديث في مختلف المواضيع فتذكر هكذا سردا في مختلف المواضيع. إلا أن ما يذكر عن كتاب البزار أنه رحمه الله يعني مؤلفه الإمام البزار علله، ومعنى علله يعني بين ما فيه من علل وبين ما في الحديث من حيث كونه صحيحا أو فيه مقال أو فيه انقطاع، يعني بين العلة التي في الحديث. وهذه تعتبر ميزة لكتاب البزار قد لا تكون لغيره من الكتب. نعم. لا، جامع الأصول في الكتب الستة ما عدا أيضا حذف منه، هو لم يلحق كتاب ابن ماجه وإنما أبدله بكتاب الموطأ، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ. قال: وعن سهل بن حنيف عند الطبراني، وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني أيضا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث آخر عند الطبراني، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البزار، وعن حفصة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود. فهذه أطراف أو فهذه كلها روايات أو شواهد لأحاديث الاغتسال أو غسل الجمعة. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء الله تعالى. قال: والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة، على مشروعية غسل الجمعة، لأنه قال فليغتسل. وقد اختلف الناس في ذلك. قال النووي: فحكى وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، يعني الظاهرية قالوا بأن غسل الجمعة واجب، وحكاه ابن المنذر عن مالك. وابن المنذر أين يحكي مثل ذلك؟ لأن ابن المنذر له كتابين، ابن المنذر له كتابان مشهوران، كتاب الإجماع وكتاب الخلاف. وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة رضي الله وعن مار رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر. وسيأتي أن ابن حزم إنما استنبط ذلك من حديث عمر، والذي كان فيه محاورة بينه وبين عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وجمع من الصحابة ومن بعدهم. قال: وحكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي. وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، يعني من قالوا إنه واجب، يعني لو صلى الجمعة ولم يغتسل صلاته صحيحة لكنه آثم، وإلا فلا معنى للوجوب، لأن الواجب عند الفقهاء هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب عند الفقهاء. هذا معنى قوله: وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة. إيش عندكم العبارة بعدها؟ ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عندي: ولا تصح بدونه. ها؟ لأنه شيء عجيب، كيف يقول حكى الإجماع على أنها ليست شرطا في صحة الصلاة ثم يقول وأنها لا تصح بدونه؟
يمكن عند فلان وفلان.
لا، هو حكى الإجماع على أن حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا صلاته صحيحة. إيش عندك يا عبد الحكيم؟ ها؟ وأنها تصح. ها؟ قال: وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه، يعني الغسل، مستحب ليس بواجب. قال القاضي عياض، وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. إذن عندنا في المسألة مذهبان: القول بالوجوب والقول بالاستحباب. وقد عرفنا رأي المصنف أنه ممن قال بالاستحباب، لأنه جعل غسل الجمعة أحد الأغسال المستحبة. قال: واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم. فأخذوا من هذا قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله غسل الجمعة حق على كل مسلم، وقوله فليغتسل، قالوا إن الأمر يقتضي الوجوب، والتصريح بالوجوب إذا أطلق من الشارع أريد به مراده أو أريد به معناه، فعندئذ يكون الأمر للوجوب ولا صارف له، بل إن الأدلة التي ذهب الجمهور بها ذهب الجمهور إليها في صرف الوجوب إلى الندب، في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، قال إنها لا تقوى على ذلك الصرف. هو على كل سيأتي الكلام على هذا، إلا هو حديث عثمان، وستعرف ماذا قال الشوكاني ومن قال بالوجوب ماذا قالوا فيه، فنحن ما نريد أن نستبقها يعني. قال والوجوب يثبت بأقل من هذا، يعني جاب لفظ الوجوب وبلفظ الأمر وبلفظ إنه حق، يقول والوجوب يثبت بأقل من ذلك. واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، والحديث أخرجه مسلم. فهذا الحديث يدل على أن المطلوب من الإنسان الوضوء، وإذا كان الوضوء كافيا فالغسل ليس بواجب. قال أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا على الاستحباب ما لفظه ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. ها؟ قال ابن حجر في التلخيص إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة، إلا هو حديث أبي هريرة. واحتجوا يعني الجمهور أيضا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه ومن اغتسل فالغسل أفضل. وحديث سمرة هو كما ذكره هنا، قال وعن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل. قال رواه 5 إلا ابن ماجه فإنه رواه من طريق جابر بن سمرة يعني عنه. قال فدل على اشتراك يعني وتوجيه هذا الدليل كيف نستنبط منه أن الغسل ليس بواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وأفضل أفعل تفضيل يدل على أن الوضوء والغسل يشتركان في الفضل، وأن الغسل يزيد وأن الغسل يزيد، فدل ذلك على أن الوضوء كاف. قال فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل. وبحديث يعني واستدل الجمهور بحديث الرجل الذي دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب، والمراد بالرجل هنا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد ترك الغسل. قال النووي ووجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد. ووجه الاستدلال أن عمر لما قال له الآن يا عثمان يعني تأخرت، فقال كنت في شغل ولم أتنبه إلا عندما أذن، فانقلبت إلى البيت وتوضأت وجئت. قال كما قال له والوضوء أيضا، ها كأنه لامه على إيه؟ على التأخير ولامه على الوضوء. ووجه الاستدلال يقول النووي فعمر رضي الله عنه لما سمع منه ذلك لامه، لكنه ما أمره بإيه؟ بأن يغتسل، إذ لو كان الغسل واجبا لقال له إنه لا يجزيك الوضوء، وعليك أن إيه؟ أن تذهب وأن تغتسل، وإلا فقد فتكون إيه؟ آثما في صلاتك بالوضوء. واضح؟ قال ومن حضر ذلك الجمع وهو أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به، يعني لألزموه بأن إيه؟ وبحديث أبي سعيد الآتي. وما هو حديث أبي سعيد؟ حديث أبي سعيد قال غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من طيب من الطيب ما يقدر عليه. لا، حتى لو كان واجبا، حتى لو كان واجبا، لأن الواجب يثاب، يأثم الإنسان على تركه ولا لا؟ طيب، فكيف يسمحون له يصلي وقد ترك الواجب؟ وهل تتوقع أن عثمان رضي الله عنه يؤدي صلاة الجمعة وهو معتقد أنه مرتكب إثما فيها؟ ها؟ وإن قلنا إن عدم الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، لكنه ما هو من باب السهو هذا، لكن كان بإمكانه أيضا أن يغتسل، بإمكانه أن يذهب ويغتسل ويعود، لأن الجمعة لا، وبإمكان عمر أن ينتظره، خصوصا وأنه قد عرف من حاله أنه لم يغتسل. فعمر رضي الله عنه لا يمكنه أن يتركه يرتكب إيه؟ إثما. ها؟ وعثمان رضي الله تعالى عنه أيضا لا يسمح لنفسه أن إيه؟ أن يقصر في هذا الواجب. قال ولحديث أبي سعيد الآتي، وقد عرفنا حديث أبي سعيد، لكن قد يقول قائل إن حديث أبا سعيد فيه غسل الجمعة واجب، فكيف يستدل به العلماء على أنه مستحب؟ ما وجه الاستدلال؟ ما في شرط غسل الجمعة. طيب، والمحتلم يعني إيه؟ يعني على كل رجل بالغ، وليس المراد به من قام به الاحتلام، وإنما المراد به من هو أهل للاحتلام. يقول العلماء إن وجه الاستدلال بهذا الحديث قوله والسواك وأن يمس من إيه؟ من طيب، من الطيب. ومعلوم بالاتفاق أن السواك ليس بواجب، وأن مس الطيب ليس بواجب. قالوا وعطف السواك ومس الطيب على الغسل من باب إيه؟ أنه عطف أمورا حكمها واحد، فهذا قرينة صرفت الوجوب، صرفت الحكم من الوجوب إلى الاستدلال إلى الاستحباب، وهذا من باب الاستدلال كما يقولون دلالة الاقتران، اقتران حكم الغسل بالسواك وبالطيب مشعر بأن إيه؟ بأن الغسل ليس بواجب. هذا ما استدل به الجمهور. طبعا الإمام الشوكاني رد عليهم وقال دلالة الاقتران ضعيفة، وأنها ليست بلازمة، وأنه يجوز أن يعطف الواجب على غيره. لكن في الحقيقة حديث أبي سعيد الخدري ليس أصلا في الاستدلال، وإنما هو من الأدلة التي استدل بها الجمهور، مع أن غيره من الأدلة يغني عنه. واضح؟ قال وبحديث أبي سعيد الآتي ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف يعني إلا هو بالاقتران، وبحديث أوس الثقفي وسيأتي في هذا الباب. وما حديث أوس الثقفي؟ نعم، قال عن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. فهذا الحديث أيضا دلالته دلالة اقتران، لأنه قرن بين الغسل والتبكير والمشي، نعم، وهي كلها ليست واجبة. وإن كان عندنا أيضا قوله واستمع ولم يلغ، وهذه أيضا يعني محل وجوب. فالشاهد أن الحديث اشتمل على أحكام منها الواجب ومنها غير الواجب، فذهب الجمهور إلى أن هذه الواجبات أو أن هذا الواجب وهو في الغسل مصروف من الأمر إلى الندب للاقتران لدلالة الاقتران. قال ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي والدنو من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها. وبحديث عائشة الآتي، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها بيّنت السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يغتسلوا، قال وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم مشعر بأن الأمر للندب وليس للوجوب. قال النووي ووجه الدلالة أن الرجل ووجه الدلالة فين نحن؟ قال ووجه نعم وبحديث عائشة الآتي ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة فإذا زالت زال الوجوب. هذا ما استدل به الجمهور. ثم قال الإمام الشوكاني يعني كأن إنسانا يسأل طيب ما موقفهم من الأحاديث التي جاءت مصرحة بالوجوب، غسل الجمعة واجب فليغتسل، غسل الجمعة حق على كل مسلم، كيف أجابوا عن هذه؟ قال وأجابوا عن هذه عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها محمولة على الندب والقرينة الصارفة من عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة. والجمع بين الأدلة ما أمكن هو إيش عندكم بالباء ولا الواجد بالدال؟ احنا عندنا في النسخة هو الواجد، تصحيحها أولى من تغييرها. قال وقد أمكن بهذا يعني وقد أمكن الجمع بذلك. وأما قوله واجب وحق يعني هذا فيما يتعلق بالأمر قوله فليغتسل يعني ندبا. قال وأما قوله واجب وقوله حق فالمراد متأكد في حقه يعني أنه سنة مؤكدة كما يقول الرجل لصاحبه حقك علي ومواصلتك حق علي، وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به. قال واستضعفه ابن دقيق العيد، يعني ابن دقيق العيد يرى أن هذا الجواب جواب ضعيف لا يقوى على إيه؟ على رد قوله واجب وقوله حق. وقال إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، انتهى. ثم إن الحافظ أو إن الإمام الشوكاني رحمه الله كما سبقت الإشارة إلى أنه ممن يرى الوجوب أخذ يناقش الجمهور فيما ذهبوا إليه، قال وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء، قال الحافظ في الفتح ليس فيه نفي الغسل، ليس فيه نفي لغسل هكذا ولا نفي الغسل، ليس فيه نفي الغسل. قال وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، يعني عندما قال من توضأ هذا لا يعني أنه لم يغتسل، لكن لما سبق الغسل الوضوء اكتفى النبي بذكر آخر أمر يفعله الإنسان. قال فاحتاج إلى إعادة الوضوء، انتهى يعني كلام الحافظ. وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي، فما أراه يعني يقول الشوكاني فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب، لا له. ها؟ نعم وهو عثمان، يعني الرجل الذي دخل لما ذكر هناك مبهما بينه بأنه هو عثمان رضي الله عنه. يقول لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره. يعني هذا الكلام في الحقيقة من إمام الشوكاني فيه نظر، لأن عمر سكت معناه أنه قبل عذر عثمان ولا؟ ثم إن عمر أنكر على عثمان، إيه ما الذي أنكره؟ عدم التبكير وعدم الاغتسال. ومن قال إن التبكير واجب؟ ما أحد قال إن التبكير إيه واجب، لكن عمر رضي الله عنه أراد من عثمان الأولى والأكمل، لذلك لامه على إيه على التأخير، لكن عندما اعتذر عثمان رضي الله عنه قبل منه ذلك العذر ولم يقل له أنت إيه يعني هذا العذر غير مقبول. فما ذهب إليه الجمهور لا شك أنه واضح، وأما ما قاله الإمام الشوكاني وغيره من أن كلام عمر يدل على الوجوب أمر فيه نظر. قال ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا؟ يا سبحان الله. يقول ولعل النووي ومن معه يعني الذين قالوا بعدم الوجوب على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار، ولو كان ذلك قد حدث لقال له أنا اغتسلت لما أنكر عليه قال له والوضوء أيضا، لقال له لا أنا اغتسلت في أول النهار، ما الذي يعيب عثمان أن يرد عليه بذلك؟ أما أننا نبني ذلك على أمر محتمل فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الإيه. قال على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار كما قال الحافظ في الفتح، كما قال الحافظ في الفتح عندكم قاله لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، لكن نحن نفرق أيضا بين غسل خاص بالجمعة وغسل للعادة، وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، إيه هذا يعني احتمال بعيد. وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، وفي الحقيقة هذا كلام غير صحيح، ما هو بلازم، لأن الإمام له أن يترك الخطبة لأمر مندوب إليه، ويكفينا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ابنه الحسن يتعثر بين الصفوف ماذا صنع؟ ترك الخطبة ونزل من المنبر وأخذ الولد وصعد به إلى المنبر وقال له إيه؟ إن ابني هذا سيء وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فهل هذا الترك كان واجبا؟ ها؟ ما هو بلازم. قال ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك، وعمر هو الإمام ويعلم الناس ما هو إيه أفضل وأكمل، هذا كما قال علماء أو الفقهاء الذين قالوا بأن ركعتي تحية المسجد ليست بواجبة وأنها مندوبة، قالوا هذا الكلام نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما دخل وجلس أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي، وقول النبي له قم فصلي لا يعني أنها واجبة وإنما ذلك من باب الأفضل والأكمل. قال ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك. وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب، وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف في قوله إيه والسواك وأن يمس الطيب. ها؟ قال وقال ابن المنير إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول خرج بدليل ما عداه على الأصل. إيش عندكم؟ خرج بدليل، يا سبحان الله، إيش العبارة؟ لأن للقائل أن يقول إيش عندكم؟ خرج بدليل وبقي ما عداه، فبقي ما عداه على الأصل. المرة هذه عندنا فبقي ما لها وجود، لأن القائل أن يقول خرج بدليل فبقي يعني دليل قوله واجب لأنه قال غسل الجمعة واجب فهذا الجزء يعني دل على أن الحكم هنا واجب وما عداه بقي على الأصل وهو إيه عدم الوجوب فبقي ما عداه ها؟ قال وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران لكن حديث أوس الثقفي فيه إشكال لأنه ذكر ما هو واجب مع ما ليس بواجب فذكر الغسل قال من اغتسل ثم قال واستمع ولم يلغو ومعروف أن الاستماع واجب وأن اللغو محرم فعدمه واجب فيكون في هذا ذكر الواجب وغير الواجب قال وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب حقيقة هنا في حديث عائشة وجه الاستدلال فيه فيما يبدو لي والله أعلم فيه نقص وجه الاستدلال فيه ليس أنه مبني على العلة وأنها إذا زالت زال الوجوب لا قول النبي لو أنكم مشعر بأن الأمر ليس بواجب وأنه يحث على فعل الغسل ولم يلزم به هذا وجه الاستدلال فيكون حديث عائشة صريحا في عدم الوجوب لا أن الوجوب معلق على الإيه على العلة التي من أجلها شرع الاغتسال نعم إيه يعني هذا كان السبب الذي يزيد في الرائحة فلما جاء رجل إلى النبي وجلس عنده قال له لو إنكم اغتسلتم فهل يفهم من هذا أن النبي أمره بالغسل يعني أمرا لازما أو أنه حضه على الغسل ها ما عليه نحن نسلم بأن هذا السبب لكن محل الاستدلال ليس لا يدل الحديث على الوجوب وإن كانت العلة التي شرع من أجلها غسل الجمعة هو إيه التطيب والتطهر والتنظف وإزالة الروائح الكريهة واضح؟ قال لا نسلم وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب إيش عندكم؟ مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين أي سعين المراد به السعي اللي هو الرمل لا المراد به السعي الذي هو السير بين الصفا والمروة لأن السعي الذي شرع لإغاظة المشركين إنما هو الرمل والذي يكون في طواف القدوم أو في طواف العمرة ها هذا هو السعي المراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية ودخل مكة خرج أهل مكة منها وصعدوا على جبل أبي قبيس كراهية أن يلقوا أحدا من المسلمين وقالوا وهم ينظرون إلى المسلمين انظروا إلى أصحاب محمد وقد وهنتهم حمى يثرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة وأمرهم أن إيه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وكانوا يرملون حول الكعبة إلا ما بين الركنين لأن ما بين الركنين لا يظهر لمن هو على جبل أبي قبيس فكانوا يمشون، فلما رأوا منهم الرمل قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، ما وهنتهم حمى يثرب، وإن الرجل منهم ليهرول وما إلى ذلك. فالشاهد أن هذه العلة، ومع ذلك بقي الحكم مندوبا إليه مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أنها مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة، لكن قوله بوجوب السعي يعني هذا أيضا محل نزاع، لأن من قال ذلك قال يستحب الرمل ولم يقل إيه بوجوبه، مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له إلا هو رمي الجمار وهو ظهور الشيطان بذلك المكان. ها؟ هذا إذا سلم بهذه العلة، لأن كثيرا من العلماء يقولون هذا ليس بلازم. وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة. قال في الفتح وأجيب عن حديث عائشة بأن ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به، يعني أن النبي في الأول قال لو اغتسلت، ثم لما وجد أن الناس لم يلتزموا قال لهم إيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه، وبهذا يتبين، لكن هذا يحتاج إلى دليل أن هذا سابق، وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم.